أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هير فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذه الآيات الكريمات تتناول شأن مسجد الضرار. وقصة مسجد الضرار أن رجلا من الخزرج كان يقال له أبو عامر الراهب. هذا الرجل كان قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب وكان ذا عبادة وذا شرف ومكانة بين الخزرج. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والتف الناس حوله، ثم كان ما كان يوم بدر من نصر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين، شرق هذا الرجل بريقه وعظم حسده وكيده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسافر إلى مكة وحرض المشركين من أهلها على غزو المدينة واستئصال المسلمين. ثم بعد ذلك لما كان يوم أحد، هذا الرجل حفر حفائر بين الصفين، وقد وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحداهن فشجت جبهته وكسرت رباعيته صلوات ربي وسلامه عليه. ثم خرج هذا الرجل أبو عامر الراهب، خرج يستميل قومه من الأنصار ويحرضهم أن يخذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينضموا إلى صفوف المشركين، فقالوا له: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق يا عدو الله. فرجع كثيرا حسيرا يقول: والله لقد أصاب قومي بعدي شر. وهذا الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن، لكنه أبى وتمرد، ثم لحق بأرض الروم واجتمع بقيصرها وحرضه على غزو المدينة. ثم كاتب جماعة من المنافقين من الخزرج يقول لهم: ابنوا مسجدا يكون مجتمعا لكم تجتمعون فيه وتقرؤون الكتب التي أبعث بها إليكم. ويعدهم ويمنيهم بأن الروم قد عزموا على غزو المدينة، وأنه عما قريب تدول دولة الإسلام ويقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء المنافقون، وكانوا 12 رجلا، بنوا ذلك المسجد قريبا من مسجد قباء. ومسجد قباء كما تعلمون أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة، حين نزل في ديار بني عمرو بن عوف على رجل يقال له كلثوم ابن الهدم رضي الله عنه. ومكث النبي عليه الصلاة والسلام تلك الأيام الأربعة، يوم الاثنين الذي وصل فيه المدينة، ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس، فلما كان يوم الجمعة ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في تلك الأيام الأربعة أسس مسجد قباء. هؤلاء المنافقون أسسوا ذلك المسجد قريبا من مسجد قباء، وكان لأغراض أربعة ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات: كفرا وتفريقا بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وقبل ذلك ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عزم على الخروج إلى تبوك، وقالوا له: يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة وذي الحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية، فلو صليت لنا فيه. طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي فيصلي في ذلك المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إنا على جناح سفر وشغل، ولو رجعنا صلينا فيه إن شاء الله. ثم خرج عليه الصلاة والسلام، ولما كان قافلا من تبوك واقترب من المدينة، ما بينه وبينها سوى يوم واحد، أنزل الله عز وجل هذه الآيات وفيها النهي: لا تقم فيه أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا رجلا يقال له مالك بن الدخشم، وآخر يقال له معن ابن عدي، وثالث يقال له عامر بن السكن، ووحشي قاتل حمزة، وأمرهم بأن ينطلقوا إلى ذلك المسجد وأن يهدموه وأن يشعلوا فيه نارا. هذه قصة مسجد الضرار، ونستفيد منها فوائد أيها الإخوة الكرام. أول هذه الفوائد أن الكفر ملة واحدة. تجدون هذا الرجل الذي تنصر في الجاهلية يذهب إلى أهل مكة يحرضهم على غزو المدينة، وتارة يذهب إلى الروم يحرضهم، وتارة يستعين بالمنافقين. وقد مر معنا سابقا بأن يهود بني النضير كحيي بن أخطب ومن معه خرجوا من خيبر يحرضون المشركين على غزو المدينة، فالكفر ملة واحدة. ومن العجائب والعجائب جمة أن هذا الرجل الخبيث كان له ولد صالح طيب مبارك، وهو حنظلة بن أبي عامر الذي عرف بغسيل الملائكة رضي الله عنه وأرضاه، والذي قتل يوم أحد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سلوا أهله فإني رأيت الملائكة تغسله. فلما سألوا زوجته أخبرتهم أنه كان حديث عهد بعرس، ولما سمع المنادي ينادي يا خيل الله اركبي، قام رضي الله عنه دون أن يغتسل من الجنابة، أخذ سلاحه ولحق بجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل في تلك المعركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى الملائكة تغسله. ومن العجائب أن أباه لما رآه صريعا مجندلا في التراب ضربه برجله وقال له: لقد نهيتك عن هذا المصرع يا غندر، أي يا لئيم. قال هذا لولده الشهيد رضي الله عنه، وصدق الله حين قال: يخرج الحي من الميت. مثل ما أخرج عبد الله الولد الصالح من الميت الفاسق المنافق الفاجر عبد الله ابن أبي ابن سلول، كان له ولد يقال له الحباب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وكان صالحا طيبا مباركا. فهذا هو الدرس الأول الذي نستفيده، أن الكفر ملة واحدة. الدرس الثاني أيها الإخوة الكرام: تدليس المنافقين وخداعهم للمؤمنين، بأنهم يظهرون غايات طيبة وأهدافا سامية، ويتخذون عناوين براقة، ويضمرون في ذلك كفرهم ونفاقهم وفسقهم وفجورهم. ماذا قال المنافقون؟ يا رسول الله، إنا قد ابتنينا مسجدا لذي العلة وذي الحاجة والليلة الشاتية والليلة المطيرة، فلو صليت لنا فيه. هكذا أظهروا هذه الغايات السامية، لكن غاياتهم كانت تلك الأربعة التي بيّنها ربنا جل جلاله: ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ثم ثالثا: عناية الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة الثالثة: الله جل جلاله عصم نبيه صلى الله عليه وسلم من أن تتدنس قدماه بدخول ذلك المكان الذي اتخذ للكفر والنفاق وحرب الله ورسوله ومشاقة المؤمنين. الله جل جلاله عصم نبيه عليه الصلاة والسلام من أن يتلبس بشيء من ذلك. ثم الدرس الرابع: العلاج النبوي الحاسم. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه هذه الآيات وفيها خبر الله جل جلاله ومن أصدق من الله قيلا بأن ذلك المكان إنما هو مكان للكفر والنفاق، النبي عليه الصلاة والسلام ما لجأ إلى التسكين والتهدئة، ولا لجأ صلوات ربي وسلامه عليه من المعالجة الخفيفة، وإنما الحسم. أمر عليه الصلاة والسلام بهدمه وإشعال النار فيه، ثم أمر عليه الصلاة والسلام بأن يتخذ ذلك المكان موضعا لإلقاء الجيف والزبالات والقاذورات. ثم نستفيد درسا خامسا أيها الإخوة الكرام: أن الكفار والمنافقين يتخذون أماكن يسمونها بأسماء حسنة، لكنهم يتخذونها ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. الآن لو أن إنسانا زار بلاد أوروبا يجد أولئك القوم من الصليبيين يتساهلون غاية التساهل في التصديق بمساجد للطوائف التي تحارب الله ورسوله من أمثال الطائفة القاديانية الأحمدية التي تؤمن بنبي مزعوم يقال له الميرزا غلام أحمد القادياني، ولو رأيتهم ورأيت لحاهم ورأيت العمائم الخضراء التي يلبسونها تحسبهم من شيوخ الإسلام، وهي طائفة كافرة بإجماع المسلمين يعتقدون في نبوة رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرخصون لهم في بناء أماكن على هيئة المساجد صدا عن سبيل الله عز وجل، وكذلك يتساهلون مع الرافضة الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلون غلوا مقيتا في آل البيت الكرام عليهم السلام، وينتحلون تلك العقائد الباطلة، يتساهلون معهم غاية التساهل. كذلك أيها الإخوة الكرام، من الضرار الذي يتخذ تلك الأماكن التي قد تسمى بالمدارس أو بالجامعات، وغايتها تنصير المسلمين أو جعلهم بلا دين، غايتها التشكيك في الثوابت، خلخلة العقائد، إفساد الأخلاق، بلبلة القيم والتعاليم، هذا كله قد كان في كثير من تلك التي أنشأها المنصرون في فترات الاحتلال الصليبي لبلاد المسلمين، تلك المدارس التنصيرية والجامعات، ولا زالت تمارس ذلك الدور. أيضا من أماكن الضرار المستشفيات التي يستغلون بها حاجة ذوي الحاجات، فيبذلون الدواء وفي الوقت نفسه يقدمون عقيدة الثالوث وعقيدة الصلب والفداء لفقراء المسلمين ومساكينهم، يصدونهم بذلك عن سبيل الله. قل مثل ذلك في كتب وبحوث ومواقع على شبكة المعلومات، ربما تجد موقعا يتخذ اسما إسلاميا وبعد ذلك هو للصد عن سبيل الله. الآن من الضرار الذي لجأوا إليه أنهم يطبعون أناجيلهم على هيئة المصحف، هذه الزخرفة التي تكون على المصحف الشريف على كتاب الله عز وجل في غلافه الخارجي، يطبعون الأناجيل بتلك الزخرفة نفسها من أجل أن ينخدع المسلمون فيأخذونها. هذا كله من الضرار الذي يمارسونه الآن مثل ما مارسه أسلافهم. الله جل جلاله يحكي ذلك الخبر في هذه الآيات الكريمات، يقول سبحانه: والذين اتخذوا، هذه قراءة الجمهور، والذين اتخذوا على أنها معطوفة على قوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله، وهذه معطوفة على قوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، وكل هذا معطوف على الكلام الأول، ومنهم من يقول: ائذن لي ولا تفتني، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم أيضا الذين اتخذوا مسجدا ضرارا. وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بغير واو: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، على أنها مبتدأ، الاسم الموصول مبتدأ، ثم خبره لا تقم فيه أبدا. وقيل خبره لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. قال الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. الضرار أيها الإخوة الكرام قيل هو بمعنى الضر، الضرر والضرار قيل بمعنى واحد. وقيل الضرر ما كان فيه نفع لك ومضرة على غيرك، وأما الضرار فما لا نفع لك فيه وفيه ضرر على غيرك. وقد فسر هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قيل بأن الضرر والضرار بمعنى واحد، فهو من باب التأكيد. وقيل الضرر ما كان فيه منفعة لغيرك لكن فيه ضرر، منفعة لنفسك لكنه ضرر على غيرك. والضرار ما لا نفع لك فيه وهو يضر بغيرك. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا، إرصادا أي تربصا وانتظارا، تربصا وانتظارا، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهو أبو عامر الفاسق لعنه الله، الذي كان يقال له أبو عامر الراهب. وهذا الرجل قد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يموت طريدا غريبا، فمات في أرض الروم إلى جهنم وبئس المصير. ولا يحلفن اللام واقعة في جواب القسم والنون مؤكدة. الله جل جلاله يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء المنافقين كدأبهم، سيحلفون بأنهم ما أرادوا إلا خيرا، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، أي ما أردنا إلا الحسنى، أردنا الإحسان، أردنا الخير، أردنا ما قلناه أن هذا المسجد يكون مأوى لذي العلة وذي الحاجة في الليلة الشاتية والليلة المطيرة. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. الله جل جلاله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يشهد بأن هؤلاء المنافقين كاذبون، والله يشهد إنهم لكاذبون. أيها الإخوة الكرام، قول ربنا جل جلاله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، قال الإمام القرطبي رحمه الله: يستفاد منه أنه لا يجوز بناء مسجد إلى جوار مسجد من أجل أن ينصرف إليه الناس ويبقى الأول شاغرا. هذا مسجد ضرار، إذا أنشئ مسجد على مقربة من المسجد الأول فهذا المسجد الثاني يسمى مسجد الضرار. لماذا؟ لأن الله جل جلاله بيّن أن هذا المسجد الذي بناه المنافقون أرادوا منه التفريق، تفريق كلمة المسلمين وتشتيت صفوفهم. قال: ولا يجوز أن يتخذ في مصر واحد جامعان إلا إذا ضاق الأول. إذا كان هناك بلدة لا يجوز أن يتخذ جامعان الذي تصلى فيه الجمعة، يعني عندنا المسجد وعندنا الجامع، المسجد الذي تصلى فيه الصلوات الخمس، ما يجوز إنشاء مسجد إلى جوار مسجد إلا إذا ضاق الأول عن الناس. كذلك في البلد لا يجوز إنشاء جامعين أي لصلاة الجمعة إلا إذا ضاق الأول. ما العلة؟ أن في ذلك تفريقا لكلمة المسلمين وتشتيتا لصفوفهم. أيضا من فوائد هذه الآية أن الجماعة إنما شرعت من أجل تأليف القلوب وجمع الكلمة، الجماعة شرعت من أجل تأليف القلوب وجمع الكلمة. ثالثا من فوائد هذه الآية أن المؤمن الذي نور الله قلبه لا ينخدع بأيمان المنافقين ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. ومن فوائد هذه الآية أن المنافقين مجبولون على الكذب والخداع. قال الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، نهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقم فيه أبدا، أي لا تصلي فيه أبدا. قال القرطبي رحمه الله: وإنما ذكر القيام لأنه أول أركان الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. فالقيام هو أول أركان الصلاة، يكون قبل الركوع وقبل السجود. ولذلك قال الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام عبر بالقيام عن الصلاة، قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا تقم فيه أبدا. قال سبحانه: لمسجد، اللام لام الابتداء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، ما المراد بهذا المسجد؟ للمفسرين أقوال ثلاثة. القول الأول بأن المراد به مسجد قباء، مسجد قباء، لأنه أول مسجد أسس في المدينة كما سبق معنا الكلام، وقد جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم مزية ليست لغيره، فقال عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له أجر عمرة. صلى فيه أي صلاة ولو كانت تحية المسجد. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له أجر عمرة. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في كل سبت أنه يأتي قباء ماشيا فيصلي فيه، وليس ذلك لعلة في يوم السبت، يعني ليس ذلك تخصيصا ليوم السبت، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة الجمعة ينظر من غاب من بني عمرو بن عوف وبني سالم بن عوف وأمثالهم، فيخرج يوم السبت من أجل أن يعود مريضهم ويعزي من مات له ميت ويواسي محتاجهم. من أجل ذلك كان يخرج في يوم السبت. وإلا من أتى قباء في أي يوم فصلى فيه بعد أن يتطهر في بيته فله هذا الثواب الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو القول الأول. القول الثاني بأن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك رواية الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال: مسجدي هذا، مسجدي هذا. ولا شك أن مسجده صلوات ربي وسلامه عليه أسس على التقوى من أول يوم، لأنه أريد به وجه الله، ولأنه تقام فيه الصلاة ويذكر فيه الله وترتل فيه آيات القرآن وتعقد فيه حلق العلم ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يعلم الجاهل ويذكر الغافل ويرشد الضال. فهو مسجد أسس على التقوى من أول يوم، وقد جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المزية العظيمة، فأخبر أن صلاة فيه بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أسس على التقوى من أول يوم. القول الثالث وقد قال به العلامة الطاهر ابن عاشور رحمه الله بأن هذا الوصف يصدق على كل مسجد تحقق فيه ذلك الشرط، لأنه أسس على التقوى من أول يوم. مسجد أريد به وجه الله، مسجد يذكر فيه اسم الله، مسجد تقام فيه الصلاة، مسجد ليس فيه كفر ولا شرك ولا محادة لله ورسوله ولا تفريق لكلمة المسلمين. هذا المسجد أسس على التقوى من أول يوم، أسس على تقوى من الله ورضوانه. ولذلك قال جل من قائل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. أحق أفعل تفضيل، وللمفسرين فيها قولان. القول الأول بأن أفعل التفضيل ليس على بابه، مثل ما يقال في قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني خير من أهل النار مستقرا وأحسن من أهل النار مقيلا، ولا مفاضلة بين الجنة والنار، ولا مفاضلة بين حال أهل الجنة وحال أهل النار. القول الثاني بأن هذا من باب التهكم على أولئك المنافقين، ومن باب الاعتذار لمن خدع من المؤمنين، من باب التهكم بالمنافقين بأنهم أقاموا ذلك البنيان الذي صورته مسجد وحقيقته كفر. وأيضا فيه عذر لبعض المؤمنين الذين خدعوا فصلوا في ذلك المكان يظنون بأنه مسجد حقا. ولذلك الله جل جلاله قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فيه رجال، الله جل جلاله يثني على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بأنهم أخيار أطهار ظاهرا وباطنا. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه ابن ماجه، بأنه سأل أهل قباء: ماذا تصنعون إذا تطهرتم؟ فإن الله قد أثنى عليكم. فقالوا: يا رسول الله، كنا نتبع الحجارة الماء، يعني كانوا في طهارتهم يستخدمون الحجارة أولا وبعد الحجارة يستخدمون الماء، وهي أعلى درجات الطهارة، أن يجمع الإنسان بين اليابس المنقي والماء. والدرجة الثانية أن يقتصر على الماء، والدرجة الثالثة أن يقتصر على اليابس المنقي. واليابس المنقي فيما مضى كان حجارة، لكن علماءنا قالوا بأن ذلك يتأتى بكل ما كان يزيل الخبث ويذهب عين النجاسة، سواء كان ورقا أو خشبا أو قماشا أو حجرا ونحو ذلك، أو ما يسمى الآن بأوراق التواليت ونحو ذلك، هذا كله يحصل به المراد. لكن الماء أفضل. لماذا؟ لأن اليابس المنقي يذهب العين، أما الماء فإنه يذهب العين والأثر. فهؤلاء أثنى الله عليهم بقوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قال جل من قائل: والله يحب المطهرين. أصلها المتطهرين، لكن أضغمت التاء فيه الطاء لقرب المخرج. هذه الآية أيها الإخوة الكرام يستفاد منها أن الطهارة ضرورة شرعية ومروءة آدمية. الطهارة ضرورة شرعية ومروءة آدمية، لا بد للإنسان أن يستعمل أسباب الطهارة، ومن أسباب الطهارة الوضوء، ومن أسبابها الغسل، ومن أسبابها غسل أثر البول والغائط به الماء، ومن أسبابها كذلك العمل بخصال الفطرة في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان، ومن أسبابها كذلك أن يحرص الإنسان على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في التطيب واجتناب الروائح الكريهة، كل هذا من أسباب الطهارة. ثانيا إثبات صفة المحبة لله عز وجل بأن الله جل جلاله يحب، ونجد هذا في القرآن كثيرا، والله يحب المطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إن الله يحب المتقين، ونحو ذلك من الآيات. ثم ثالثا أن التزام الطهارة سبب لحصول العبد على محبة الله جل جلاله. ثم رابعا أنه لا يجوز للمؤمن أن يصلي في أماكن الشبهة لئلا يتخذ ذلك دليلا على شرعيتها، فإن الله جل جلاله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ذلك المسجد، قال له لا تقم فيه أبدا. لماذا؟ لأنه لو صلى فيه عليه الصلاة والسلام سيقول المنافقون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى، وهذا دليل على أن هذا المكان مبارك قد اكتسب يمنا وبركة، فنهاه الله جل جلاله عن ذلك. ثم من فوائد هذه الآية كذلك وجوب مراعاة النية عند بناء المساجد وغير ذلك من العمل الصالح. لا تبني مسجدا رياء ولا سمعة ولا مفاخرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من علامات الساعة أن يتباهى الناس في المساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. يتباهى الناس في المساجد، مسجدنا أكبر من مسجدكم، مسجدنا أفخم من مسجدكم، ثم بعد ذلك أين عمارتها؟ لا تجد تلك العمارة إلا قليلا. طيب، ومن الفوائد ما قاله القرطبي رحمه الله أن من كان إماما لظالم فإنه لا يصلى وراءه إلا أن يعتذر أو تظهر توبته. من كان إماما لظالم فإنه لا يصلى وراءه إلا أن يعتذر أو تظهر توبته. كيف ذلك؟ كان هناك رجل من المؤمنين الطيبين اسمه مجمع ابن جارية، مجمع ابن جارية. هذا الرجل كان حسن الصوت بالقرآن، وقد استأذن أهل قباء عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان للمؤمنين أميرا بأن يجعله لهم إماما، يجعل هذا الرجل إماما لهم في مسجد قباء، فقال عمر لا ولا نعمى عين. فقيل له لما يا أمير المؤمنين؟ قال أليس هو الذي كان يصلي بالناس في مسجد الضرار؟ فقال له مجمع يا أمير المؤمنين لا تعجل علي، فوالله ما فعلت ذلك وأنا أعلم ما أضمر، وإنما كنت رجلا قارئا للقرآن حسن الصوت، وكانوا شيوخا أهل جاهلية، فقدموني للصلاة وأنا لا أدري بما أضمروه، فقبل عمر رضي الله عنه عذره وأذن له في أن يؤم الناس في مسجده في مسجد قباء. يعني أيها الإخوان، من كان باذلا لنفسه يصلي بالناس في أماكن الشبه ويصلي بالظالمين ويبذل إمامته وصوته لمن أراد، فمثل هذا لا يصلى وراءه. قال الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم قال سبحانه: أفمن أسس بنيانه يقول الله عز وجل أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. قرأ نافع وابن عامر بالبناء للمفعول: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا، بالبناء للمجهول، والمعنى لا يتغير، والتأسيس هو وضع الأساس الأول للبناء. قول ربنا جل جلاله على شفا جرف، هذه قراءة أكثرهم، وقرأ ابن زكوان وشعبة وحمزة وهشام بخلف عنه بإسكان الراء على شفا جرف، جرف قرأ الآخرون بضمتين على شفا جروف، وهما لغتان جرف وجرف، والجرف هو جانب الشيء، جانب الشيء الذي يأتيه السيل فيجتاح أصله وما زال ينخر فيه حتى يصير قائما على غير أصل فسرعان ما ينهار. قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، وقرأ شعبة بالضم ورضوان، خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. الله جل جلاله يقارن بين حالين، بين مسجدين، بين بانيين. الباني الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، والمسجد الأول مسجده المبارك ومسجد قباء، أسس على تقوى من الله ورضوان. هؤلاء المؤسسون أسسوا تلك المساجد وهم يتقون الله، يبتغون رضاه، يريدون ثوابه. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وأما الآخرون فهم المنافقون، أسسوا بنيانهم على غير تقوى من الله، على غير رضوان من الله، وهذا البناء القائم على غير أساس سرعان ما أبطله الله عز وجل وهدمه عليهم. والمفسرون رحمهم الله لهم في هذه الآية قولان، بعضهم قال بأن التعبير هاهنا على سبيل المجاز، على سبيل المجاز، بأن فعلهم هذا سبب لدخولهم جهنم، وبعضهم قال بل هو على حقيقته، قالوا بأن ذلك المكان كان ينبعث منه دخان، وكان بعض الصحابة إذا أراد أن يشعل نارا، يريد أن يأخذ نارا، كان يغرز عودا في ذلك المكان، مكان المسجد، فتشتعل فيه النار. وهم يقولون أصلا جهنم في الأرض، جهنم في أسفل سافلين، كما أن الجنة في أعلى عليين. قال الله عز وجل: أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال سبحانه: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. ريبة أي شكا وحيرة، وقيل حسرة وندامة، شكا وحيرة، وقيل حسرة وندامة. لا يزال ذلك البنيان الذي أقاموه على غير تقوى من الله ورضوان شكا وحيرة أو حسرة وندامة في قلوبهم، إلا أن تقطع. هذه قراءة الجمهور، وقرأ يعقوب وحده: إلى أن تقطع قلوبهم. قراءة الجمهور: إلا يعقوب الحضرمي قرأ: إلى أن تقطع، إلى حرف جر، إلى حين أن تتقطع قلوبهم وتزهق نفوسهم فيسلون عن ذلك البنيان. إلا أن تقطع، قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو: إلا أن تقطع قلوبهم، أي بالموت. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع، إلا أن تقطع قلوبهم. والله عليم حكيم. هذه الآية قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: وإذا وجب هدم مسجد الضرار وهو مسجد، فمن باب أولى يهدم ويمنع كل ما كان فيه مضرة بالمسلمين، كمن بنى فرنا يؤذي به جاره، أو حفر حفرة يؤذي بها جاره، كل هذا يمنع ويحال، لأنه لا ضرر ولا ضرار. ومن الفوائد كذلك، وقد نبه على هذا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، بأن للمعاصي أثرا في الأمكنة كما أن للطاعات أثرا، فهذا مسجد وذاك مسجد، يعني هذا الذي بناه المنافقون مسجد، والذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد، لكن لما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومثله مسجد قباء مكانا للطاعة، مكانا للطاعة، مكانا للذكر والدعاء والتسبيح والاستغفار والتعليم والإرشاد، فالله جل جلاله أعلى قدره وأثنى عليه وعلى من بنوه، وذلك لما كان مكانا للضرار والكفر وتفريق كلمة المؤمنين والإرصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل، الله جل جلاله تفهه وأمر بهدمه، ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، والحمد لله رب العالمين.